شريك له. وهذه التنمية تحتاج الى لقاء مستقل، فهي شعار الحج، بل هي ركن التوحيد، بل هي شعار التوحيد الذي هو مقصد الحج الاسمى، بل ان التوحيد هو مقصد العبادات كلها. هذه التلبية تتضمن من كمال الحب وكمال الكل والانقياد ما تتحقق به العبودية لرب الارض والسماء جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، اي ها انا ذا يا ربي اتيت لألبي نداء خليلك ابراهيم، يوم ان انتهى اول مرة من بناء بيت الله الحرام، يوم ان ذهب لاسماعيل وقال يا بني ان الله قد امرني ان ابني له هاهنا بيتا، واشار الى اكمة مرتفعة، فقال اسماعيل افعل يا ابتي ما امرك الله به. والحديث حديث طويل في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، واقام ابراهيم البناء ورفعه هو واسماعيل الا موضع الحجر، فقال ابراهيم يا بني اذهب واتني بحجر لنتم البناء. فانطلق اسماعيل يا احبابي بعدما جاء بحجر الاول، فقام ابراهيم عليه فغاصت قدماه فيه ليثبته الله. وهذا هو المقام كما حقق ذلك الامام البخاري، المقام هو الحجر الذي قام ابراهيم عليه ليعلي البناء وليتم البناء. فلما اتم ابراهيم البناء ظل هذا المقام هكذا لصيقا بالكعبة حتى في عهد المصطفى وفي عهد الصديق. فلما جاء عمر بن الخطاب الملهم رضوان الله عليه ليطوف بالبيت راى ان المقام يعوق حركه الطواف، فاخر عمر المقام الى الموضع الذي قرونه فيه الان. فلما انهى ابراهيم البناء قال لاسماعيل ائتني بحجر لنتم البناء. فانطلق اسماعيل لياتي اباه بالحجر، ثم عاد فوجد حجرا ليس من جنس شجارة الكعبة، فقال اسماعيل من الذي جاءك بهذا الحجر؟ فقال ابراهيم جاءني به من لم يتكل على بنائي وبنائي، جاءني به جبريل من السماء. والحديث رواه ابن ابي شيبة والحاكم في المستدرك وابن ابي حاتم وابن جرير الطبري. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج اسناده قوي من حديث علي رضي الله عنه. فلما انهى ابراهيم البناء قال الله عز وجل اذن في الناس بالحج يا ابراهيم. قال وماذا اقول ومن الذي يسمعني؟ فقال الله عز وجل اذن انت وعلينا البلاغ، أذن أنت وعلينا البلاغ. قال فماذا أقول؟ قال قل يا أيها الناس إن ربكم قد أمركم أو فرض عليكم أن تحجوا بيته العتيق فحج. فسمعه كل من بين السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من كل فج عميق يقولون لبيك اللهم لبيك. اسمع الله كل احد، صوت ابراهيم ونداء ابراهيم، واسمع لقوله عز وجل حكاية عن ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا ايها الاحبة، فانت تلبي لبيك اللهم لبيك، اي ها انا لا البي نداء خليلك ابراهيم. والسعيد من سعد والشقي من قعد، نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل السعادة، وان ييسر لنا ولكم حجة لبيته الحرام انه ولي ذلك والقادر عليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، اي جئت لك وحدك، جئت لاعبدك وحدك ولاحج لك وحدك ولاذبح لك وحدك ولاصلي لك وحدك، جئت لافردك بالعباده والتوحيد. هذا هو القصد. الوقت الذي من اجله خلقت يا عبد الله، وتلك هي الغايه التي من اجلها خلق الله الجنه والنار وانزل الكتب وارسل الرسل. فوالله ما لقيت الله بشيء اعظم من التوحيد، وما لقيت الله بشيء احبط من الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الله الله بالتوحيد. اياك ان تصرف العباده لغير الله، اياك ان تسال غير الله او تذبح لغير الله او تنظر لغير الله او ان تحكم غير شريعه الله او ان تدعي لغير حكم الله جل وعلا. على قدر استطاعتك اجتهد في ان تصرف الحاكميه لله تبارك وتعالى في زمان غجرت فيه الشرائع وبدلت فيه الدين، وحالت طواغيت البشر بين هذه الامه وبين دينها وعقيدتها وشريعه نبيها. نسال الله ان يمن على الامه بالقائد الرباني الذي يحكم في الامه كتاب الله وسنه رسول الله، انه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. اصرف عبادتك لله فان التوحيد هو اصل الاصول. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يا ابن ادم اسمع لربك ينادي عليك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي من حديث انس، واللفظ للترمذي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. انه التوحيد ايها الموحدون لله جل وعلا. يقول: فأهل النبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها العبودية لله جل وعلا، إنه الاستسلام والإذعان والانقياد لله عز وجل، إنها التوحيد الخالص. والله إنها لتحتاج منا إلى لقاء مستقل لنتعرف على ما تضمنت هذه التجريح من معاني التوحيد والعبودية لله عز وجل. ومن أراد من طلاب العلم أن يقف مع نفائس هذه التلبية فليراجع كتاب عون المعقول لشرح سنن أبي داود للإمام ابن القيم رحمه الله، فلقد علق عليها وذكر فيها أكثر من 20 فائدة. لبيك اللهم لبيك، ويجب على الرجل أن يرفع صوته بالتلبية. أما المرأة فتلبي بقدر ما تسمع نفسها. وما من شيء يسمعك أيها الحاج من حجر او شجر او مدر الا وشهد لك يوم القيامة. يقول جابر بن عبد الله: حتى اتى النبي البيت، هكذا وصل المصطفى الى بيت الله الحرام، يلبي طول الطريق حتى وصل الى البيت. ومن السنة لمن اراد ان يدخل بيت الله الحرام ان يدخل برجله اليمنى وان يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمته. فاذا وقعت عينه الى البيت او على البيت يسن له ان يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة واجلالا وجرا، وزد من حجه او اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما واجلالا ومهابة وجرا. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فاستلم الركن. والاستلام اي مس النبي الركن اي الحجر الاسود بيده. استلم الركن بيده اي مسه بيده. ولقد اجمع المسلمون على استحباب استلام الركنين، الركن اليماني والحجر الاسود، بل ويسن ان تقبل الحجر الاسود كما فعل المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. فان استطعت ان تقبل الحجر فعلك، فان عجبت فمس الحجر بيدك ولا بأس أن تقبل يدك، هذا فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن عجبت أن تمس الحجر بيدك فأشر إلى الحجر بيمينك من أي موطن كنت في صحن الصواب وقل الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واشرع في الصواب. ولا يجوز لك ان تزاحم وان تؤذي المسلمين والمسلمات لتقبل الحجر، فان تقبيل الحجر سنه وان عدم ايذاء المسلمين فريضه، فالله الله ان تضيع فريضه من اجل سنه. قبل الحجر واشرع في الصلاه، يبدا الشوط من عند الحجر حتى تنتهي الى الحجر مره اخرى، وادعو الله عز وجل بما شئت. واعجب لاناس يحملون الكتب بين ايديهم ربما يقرؤون ولا يعرفون ما يقرؤون، ان الله لا يحتاج منك الى هذا، بل اخلص الدعاء الى الله عز وجل ولو بدعوه واحده خالصه يقبلها الله عز وجل من قلب حاضر خاشع، فان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهل. ويسن ان تدعو الله، ان تدعو الله بين الركن اليماني والحجر الاسود بهذا الدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى إذا أنهى النبي الطواف رمل ثلاثا ومشى أربعة، والرمل هو إصراع القطى مع تقارب المشي، وأمر النبي الصحابة أن يرملوا، لأنه كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: المشركون يقدم عليكم غدا قوم قد لعنتهم ثم يثرب، فأمرهم النبي أن يرملوا أي أن يسرعوا الخطى، وأن يطبعوا أي أن يكشفوا الكتف الأيمن. فلما رآهم المشركون يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الأمة قد وهنتهم إنهم أشلب من كذا وكذا. يقول ابن عباس: ما أمرهم، ما منعه، لم يمنعه أن يأمرهم الرمل في الاشواط كلها الا الابقاء عليهم، فرمل ثلاثا ومشى اربعا. فلما انهى الطواف ذهب الى مقام ابراهيم فجعل المقام بينه وبين الكعبه، فصلى ركعتين، قرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون، وقرا في الركعه الثانيه قل هو الله احد، ثم عاد الى البيت فاستلم الركن، ثم بدأ انطلق الى الصفا وهو يتلو قول الله عز وجل: ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم قال: ابدأ بما بدأ به الله عز وجل، ورقى على الصفا. وبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم التفت الى الكعبة ورفع يديه كما في رواية ابي هريرة في صحيح مسلم، استقبل الكعبة ورفع يديه فهلل الله ووحده وكبره وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وفعل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل ليسعى بين الصفا والمروه حتى اتى بين النيلين، فهرول هروله سريعه حتى كان الرداء يلتف على ساقيه صلى الله عليه وسلم، حتى اذا رقى الى المروه ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا، وهكذا حتى انهى سبعه اشواط. وفي الشوط الاخير وقف النبي على المروه وقال: لو استقبلت من امري مس الفرد لم اسق الهدي وجعلتها عمره. فامر النبي اصحابه من لم يسوق الهدي ان يحلوا وان يجعلوها عمره. فقام صراقه بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا ام لابد؟ فشكك النبي بين اصابعه هكذا وقال: دخلت العمره في الحج لابد الابد. يقول جابر: فقصر من اصحاب النبي واحلوا احرامهم، ولم يبقى الا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين ساقوا الهدي معهم من المدينة المنورة. وبهذا يكون النبي قد ادى مناسك العمرة. ونتوقف قليلا لنواصل الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيا ايها الاحبة الكرام، يقول جابر بن عبد الله: فلما كان يوم الترويع، ويوم الترويع هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء ورحل الى منى فاهل بالحج، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتظر قليلا وامر ان تضرب له قبة من الشعر في نمرة فضربت له، فركب النبي القصواء وانطلق الى عرفة. هذا هو يوم عرفة. مضى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تظن انه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية. فمضى النبي حتى اتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له، فركب النبي القصواء حتى اتى بطن الوادي، اي وادي عرفة. وركب النبي القصواء وخطب في الناس تلك القبة العصماء التي تحتاج هي الاخرى الى لقاءات لا الى لقاء. ومن اجمل ما قاله فيها صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: ان كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدميك، فدماء الجاهلية موضوعة، وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وانني اضع ربا الجاهلية تحت قدمي، وان اول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن بامان الله. انظروا الى عظم هذه الامانة في هذا المشهد العظيم. لا ينسى النبي ان يذكر الرجال بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله عز وجل، الى اخر هذه الخطبة الجامعة الشافية الوافية. ثم التفت الى الناس وقال: انكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا انتم قائلون؟ فقالوا: نشهد انك قد اديت وبلغت ونصحت. فرفع النبي السبابة الى السماء ينكتها على الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم اذن واقيم للصلاة فصلى النبي الظهر، ثم اقيم للصلاة فصلى العصر قصرا وجمعا، ثم ركب القصواء فذهب الى الوادي، اي وادي عرفة بالقرب من الصخرات، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ورفع النبي يديه يدعو الله عز وجل حتى زالت الشمس. حتى ورد في الصحيح ان خطام الناقة وقع من يده صلى الله عليه وسلم، فأحمى النبي نفسه ومد يده ليأتي بالخطاب، ورفع يده الأخرى يدعو بها الله عز وجل. إنه يوم عرفة، يوم الدعاء، يوم تذكر فيه العبرات وتتنزل فيه الرحمات، ويناهي في حجاج بيت الله الحرام رب العزة جل وعلا ملائكته. والحديث حسن يقول: انظر عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، وعزتي وجلالي اشهدكم باني قد غفرت لهم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. يوم يعتق الله فيه عبيده من النار، يدوب فيه الشيطان كما يدوب الملح في الماء. يوم التضرع، يوم الدعاء، يوم تتنزل فيه الرحمات من رب الارض والسماوات، ويرجع الحجاج انصدموا لمغفرة الله جل وعلا. من حج فلم يرفض ولم يصدق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهكذا ايها الاحبه، ظل النبي يدعو الله حتى غربت الشمس وذهبت الصخره، فركب القصواء وانطلق الى المزدلفه بين 100,000 حاج وهو يشير بيده الى الناس ويقول: ايها الناس، السكينه السكينه، السكينه السكينه. ولك ان تتخيل ان 100,000 يستمعون هذه الكلمة من رسول الله، فيسكن الجميع وينطلق هذا الموكب المهيب بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يصل المصطفى الى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين جمعا وقصرا، ولم يسبح بينهما شيئا، اي لم يصلي النافلة. ونام المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر بمزدلفة، ثم انطلق الى المشعر الحرام فوحد الله وهلله وكبره وذكر الله كثيرا حتى اثقل شدة، ثم انطلق الى منى فرمى الجمرة ب7 حصيات يكبر الله مع كل حصاة، ثم اتى بيته كما في مسند احمد وصحيح مسلم من حديث عائشة، ثم اتى بيته فنحر 36 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، نحر 36 بدنة بيده، 63 بدنة بيده، ثم قال الحلاق احلق، فحلق الحلاق شقه الايمن ثم الايسر، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع شعره الشريف ويوزعه على الصحابة رضوان الله عليهم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم يقول جابر بن عبد الله: ثم افاض النبي الى مكة، وما سئل النبي يومها عن شيء قدم او اخر الا قال: افعل ولا حرج. ثم انطلق النبي الى مكة فاطاف بالبيت، اي طاف طواف الافاضة وهو ركن بالاتفاق واجماع المسلمين، ثم صلى الظهر بمكة وذهب الى بني عبد المطلب وهم ينزعون على زمزم ان يسقون الناس، فقال المصطفى: انزعوا بني عبد المطلب، فوالله لولا اني اخشى ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوا الحبيب دلوا فشرب صلى الله عليه وآله وسلم. والى هنا ينتهي حديث جابر. تقول عائشة كما في صحيح مسلم وسنن ابي داود ومسند احمد: عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى منى فقضى بها ليالي وايام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة ب7 حصيات، اذا زالت الشمس. ويجب ان نعلم ان النبي ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما، يجب ان نمتثل فعله وهديه صلى الله عليه وسلم، فلا نرمي بعد صلاة الفجر او بعد ذلك، وانما نرمي اذا زالت الشمس كما فعل الحبيب، ويمتد وقت الرمي الى اخر الليل كما قرر علماؤنا رحمهم الله جميعا. وهكذا يقف النبي عند الجمرة الاولى والثانية فيتضرع الى الله ويدعو طويلا، فاذا ما رمى الجمرة الثالثة انصرف ولم يدعو الله عز وجل. وقضى النبي ايام التشريق الثلاثة في منى حتى اذا انهى ايام التشريق عاد مرة اخرى الى مكة، فطاف بالبيت طواف الوداع كما يقول ابن عباس، اذ ان الناس كانوا ينطلقون بعد ايام التشريق، فقال المصطفى: لا ينذر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، اي ليطوف بالبيت طواف الوداع. وهكذا حج المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. واريد في عجالة ايها الاحبة ان انبه ان زيارة المسجد النبوي على صاحبه افضل الصلاة والسلام ليست من أركان الحج ولا من واجبات الحج ولا من سنن الحج، ولكن من يسر الله له فمن الشفاء أن يذهب إلى هنالك، ولا يذهب لزيارة المسجد النبوي ثم بالتبع ليسلم على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإننا لا نشد الرحالة إلا للمساجد الثلاثة، ومن بينها مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدب أن لا تمس يدك غرفة الحديث أو قبر الحديث، ومن الأدب أن لا يعلو صوتك في مقام الحديث صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا يرفع الصوت في حضرته ولا يرفع الصوت أمام قبره بعدما توفاه الله. ورأى عمر بن الخطاب رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فحصبهما وأشار إليهما فأقبل إليه قال من أنتما ومن أي البلاد؟ قال من القاهرة. قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله، والله لو علمت أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لا يجوز لك أن ترفع صوتك في المسجد الحبيب ولا أمام قبره وسلم عليه بأدب، ويكفي أن تقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحرف يمينا لتسلم على صاحبه أبي بكر رضي الله عنه السلام عليك يا أبا بكر، ثم تنحرف يمينا لتسلم على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله. فإذا ما سلمت على المصطفى وصاحبيه التفت بوجهك الى القبلة الى الكعبة، وارفع صف الضراعة الى الله، وسل الله جل وعلا، لا تسأل المصطفى، لا تسأل نبيا ولا وليا، انما سل الله جل وعلا الذي يملك كل شيء. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم بان الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله جل وعلا أن يسر لي ولكم حجة لبيته الحرام، وسامحونا على هذه الإطالة وإقامنا خارج المسجد بالشمس، جزاكم الله خيرا. وأسأل الله أن يكتب لنا هذا الوقت في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام، اللهم اغفر لهم الذنوب واغفر لهم العيوب، وردهم بذنب مغفور وسعي مشكور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انا نسألك لكل مسلم ومسلمة قد اشتاق قلبه الى حج بيتك الحرام والى زيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام ان تيسر له الاستطاعة والنفقة يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا حجة لبيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة لمسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم انا نشهدك ان القلوب قد امتلأت بحب حبيبك، اللهم انا نشهدك ان القلوب قد امتلأت بحب حبيبك. اللهم لا تحرمنا زيارة مسجده يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا بيده الكريمة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا تجعل احد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا طائعا الا ثبته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم احمي المسلمين الفقاع، واكس المسلمين العراء، واطعن المسلمين الجياع. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واربط على قلوبنا وقلوبهم يا رحيم يا رحمن. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل مصرنا واحة للامن والامان. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام. اللهم احمي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارفع عن مصر القلاء والوباء والبلاء. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد. اللهم احفظ شبابها الموحدين. اللهم احفظ نساءها الطاهرات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ودمره كما دمرت عاد وثمود برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا الهنا نرفع اليك اكف الضراعة، انت غياثنا يا ربنا فبك نعود، وانت عيادنا فبك نعود، وانت ملاذنا فبك نعود. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى يا منقذ.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.